بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25.
قال المصنف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في نيل المطالب، في دليل الطالب لنيل المطالب، في كتاب الطهارة، فصل في صفة الوضوء. قال: وهي، يعني الصفة، أن ينوي ثم يسمي، لأن النية شرط في جميع الأعمال ولا سيما في العبادات، ومن أجلها وأعظمها بعد الشهادتين هذه الصلوات الخمس، والتي من شروطها رفع الحدث الأصغر والأكبر. قال: وهي، أي صفة الوضوء، أن ينوي ثم يسمي. والتسمية من تمام الطهارة، وتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. ويغسل كفيه، لأنه ينقل الماء بهما، فلا بد أن تكون طاهرتين. ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة هي أخذ الماء في الفم وإدارته، والاستنشاق أخذ الماء في المنخرين وجذبه بالنفس إلى داخل الخيشوم، ثم إخراجه بالاستنثار. هذه المضمضة والاستنشاق. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، وبقدره من الذي ليس له شعر، فلا يمتد الغسل إلى الرأس. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف إلا ألا يصف البشرة. ومعنى الكلام هذا أنه إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يغسل ما تحتها لأنه ظاهر، أما إذا كانت كثيفة فلا بد أن يخللها. هذا معنى قوله: ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية، لا بد أن يدخل أصابعه مبللة بالماء في ثنايا شعر اللحية. قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه، والمرفقين تثنية مرفق، وهي مفصل ملتقى الذراع مع الساعد، ويكون هذا داخل في المغسول، المرفقين يغسلان مع الذراع. قال: ولا يضر وسخ يسير. نعم، يغسل المرفقين مع الذراع. نعم، الذراع هنا هذا الساعد. نعم. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. وإن كان، يعني إذا كان الظفر طويلا فإنه يشرع قصه، لأنه من خصال الفطرة، وتركه خلاف الفطرة، ومن الفطرة تقليم الأظافر، فيبقى الإنسان على نظافة وعلى فطرة تامة. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى كفا، يعني إلى نهاية الرأس، والبياض فوق الأذنين منه، يعني من الرأس، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، طبعا المسح يكون مرة واحدة، مسح الرأس والأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان فوق القدم وفي منتهى الساق. هذه كيفية الوضوء. قال: فصل. وسننه ثمانية. هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فروض الوضوء كما جاء في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء، ويلحق بهذه الأربعة الترتيب والموالاة. ثم ذكر المؤلف سنن الوضوء وأنها ثمانية: استقبال القبلة، يعني يسن أن يكون مستقبل القبلة لأنه سيذكر الله بعد وضوئه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون يعني أفضل الجهات في ذكر الله جل وعلا أن يكون متجها إلى القبلة، وليس هذا بلازم، فلو ذكر الله إلى أي اتجاه أو توضأ إلى أي اتجاه فالوضوء صحيح والذكر إن شاء الله بعده موافق للسنة. قال: والسواك. والسواك من السنن المؤكدة، ولا سيما عند الوضوء، فهو سيصلي بهذا الوضوء، ومن تمام الطهارة أن يستاك. قال: وغسل الكفين ثلاثا. من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا. قال: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. ومعنى ذلك أنه لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق أجزأه ذلك، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. والمبالغة فيهما لغير الصائم، يعني يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. قال: والزيادة في ماء الوجه. هذه السنن التي ذكرها المؤلف ولعله يقصد يعني بقوله الزيادة في ماء الوجه أي المبالغة في غسل الوجه حتى ينقي يعني الأعضاء التي يكمل بها غسل الوجه، كما استرسل من اللحية. قال: وتخليل اللحية الكثيفة من سنن الوضوء. وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا من السنن، فلو مسح الأذنين ببلل اليدين من مسح الرأس أجزأه ذلك ولا يشترط، وإنما هو من السنن. وتقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، ومجاوزة محل الفرض في الغسل للعضو فيغسل إلى ما فوق المرفقين، يعني يشرع في الساعد، ويغسل إلى ما فوق الكعبين يعني يشرع في الساق. هذه المبالغة أو المجاوزة لمحل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، فالأولى هي المفروضة المطلوبة، والثانية والثالثة سنن، فلو اقتصر على الأولى أجزأه بشرط الإنقاء واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، أي أنه لا يقطع النية أثناء الوضوء كأن يعرض له عارض وينوي ترك الوضوء، فإذا انتهى هذا العارض رجع يكمل في هذه الحالة استصحاب النية من الفقهاء ما يرى أنها شرط في صحة الوضوء، استصحاب حكمها والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني عند البدء بالوضوء، ما يؤخرها حتى إذا شرع في الوضوء نوى، والنطق بها سرا. أما النطق بالنية فلم يرد إلا في الإحرام، ولا يشترط أن ينطق بها سرا، وكأنه يقصد رحمه الله أنه ينوي بها بقلبه، لكن النطق هذا لا يكون إلا باللسان. قال: ومن سنن الوضوء قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. لكن إذا عجز عن غسل الرجلين فلا مانع أن يعينه بعض أهله، وإن عجز عن غسل بعض أعضائه غير الرجلين أيضا فله أن يستعين بمن يعينه، كان يكون مثلا مشلول فلا يستطيع غسل اليد الصحيحة بالمشلولة، فلا مانع أن يساعده، فالضرورة تقدر بقدرها. قال: ويجوز في باب المسح على الخفين، يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الممسوح عليه، سواء كان شرابا أو موقا أو نحو ذلك مما يمسح عليه، أو عمامة، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا من شروط المسح على الخفين، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما فلا تكون مسروقة ولا مغصوبة ولا من جلد. قال: إباحتهما وطهارة عينهما، ألا تكون من جلد حيوان غير مأكول اللحم، أي من حيوان نجس كجلود السباع ونحو ذلك، وعدم وصفهما البشرة، هذه شروط الممسوح عليه، وهي الخرق التي تلبس على الرجلين كالشراب ونحوها. فيمسح المقيم والمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فجعل المسافر العاصي بسفره غير مترخص برخص السفر، لأنه سفر معصية، كمن سافر لغرض معصية كالزنا والعياذ بالله، أو سافر ليترخص من أحكام الإسلام كشرب الخمر أو نحو ذلك، فما دام أن السفر يعني فيه معصية أو من أجل معصية فإنه لا يترخص برخص الإسلام، لا يفطر فيه ولا يمسح فيه أكثر من يوم وليلة. أما المسافر لطلب العلم أو لعمرة أو للتجارة أو لزيارة أخ له في الله أو غير ذلك من الأغراض المباحة فإنه يمسح في سفره ثلاثة أيام بلياليهن، في الطهارة الصغرى، أما الكبرى فلا بد من خلع الممسوح واغتسال غسل البدن جميعا. قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. إذا كان الإنسان بدأ المسح وهو مقيم ولو لصلاة واحدة ثم سافر، فإنه يمسح مسح مقيم، أو بدأ المسح في السفر قبل أن يصل إلى بيته ثم أقام وصل إلى منزله ولو بعد مسح صلاة واحدة، فإنه يمسح مسح مقيم. أو شك في العدد وهو مسافر، شك في عدد المدة، سواء كان مسافرا، إذا كان مسافرا فإنه يمسح مسح مقيم، فهذا هو الأحوط. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. صفة المسح أن يمسح على ظهر القدم، يبدأ من الأصابع إلى الساق، ويكون صفة المسح يبل يده بالماء ثم يمسح على ظهر القدم من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، وكل قدم يمسحه بيده المقابلة، فيمسح اليمنى باليمنى ويمسح اليسرى باليسرى. ولا يشرع ولا يسن مسح باطن القدم، يعني أسفله ولا عقبه. هذه صفة المسح على الخفين وشروط الممسوح والمدة التي يمسح فيها، فإذا أحدث حدث أكبر انتهى مدة المسح، وجب عليه أن يخلع ويتطهر طهارة الكبرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25.
قال المصنف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في نيل المطالب، في دليل الطالب لنيل المطالب، في كتاب الطهارة، فصل في صفة الوضوء. قال: وهي، يعني الصفة، أن ينوي ثم يسمي، لأن النية شرط في جميع الأعمال ولا سيما في العبادات، ومن أجلها وأعظمها بعد الشهادتين هذه الصلوات الخمس، والتي من شروطها رفع الحدث الأصغر والأكبر. قال: وهي، أي صفة الوضوء، أن ينوي ثم يسمي. والتسمية من تمام الطهارة، وتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. ويغسل كفيه، لأنه ينقل الماء بهما، فلا بد أن تكون طاهرتين. ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة هي أخذ الماء في الفم وإدارته، والاستنشاق أخذ الماء في المنخرين وجذبه بالنفس إلى داخل الخيشوم، ثم إخراجه بالاستنثار. هذه المضمضة والاستنشاق. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، وبقدره من الذي ليس له شعر، فلا يمتد الغسل إلى الرأس. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف إلا ألا يصف البشرة. ومعنى الكلام هذا أنه إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يغسل ما تحتها لأنه ظاهر، أما إذا كانت كثيفة فلا بد أن يخللها. هذا معنى قوله ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية، لا بد أن يدخل أصابعه مبللة بالماء في ثنايا شعر اللحية. قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه، والمرفقين تثنية مرفق وهي مفصل ملتقى الذراع مع الساعد، ويكون هذا داخل في المغسول، المرفقين يغسلان مع الذراع. قال: ولا يضر وسخ يسير. نعم، يغسل المرفقين مع الذراع. نعم، الذراع هنا هذا الساعد. نعم. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. وإن كان يعني إذا كان الظفر طويلا فإنه يشرع قصه لأنه من خصال الفطرة، وتركه خلاف الفطرة، ومن الفطرة تقليم الأظافر، فيبقى الإنسان على نظافة وعلى فطرة تامة. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى كفا، يعني إلى نهاية الرأس، والبياض فوق الأذنين منه، يعني من الرأس، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. طبعا المسح يكون مرة واحدة، مسح الرأس والأذنين مرة واحدة. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان فوق القدم وفي منتهى الساق. هذه كيفية الوضوء. قال: فصل. وسننه ثمانية. هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فروض الوضوء، كما جاء في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء، ويلحق بهذه الأربعة الترتيب والموالاة. ثم ذكر المؤلف سنن الوضوء وأنها ثمانية: استقبال القبلة، يعني يسن أن يكون مستقبل القبلة لأنه سيذكر الله بعد وضوئه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون يعني أفضل الجهات في ذكر الله جل وعلا أن يكون متجها إلى القبلة، وليس هذا بلازم، فلو ذكر الله إلى أي اتجاه أو توضأ إلى أي اتجاه فالوضوء صحيح والذكر إن شاء الله بعده موافق للسنة. قال: والسواك. والسواك من السنن المؤكدة، ولا سيما عند الوضوء، فهو سيصلي بهذا الوضوء، ومن تمام الطهارة أن يستاك. قال: وغسل الكفين ثلاثا. من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا. قال: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. ومعنى ذلك أنه لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق أجزأه ذلك، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. والمبالغة فيهما لغير الصائم، يعني يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. قال: والزيادة في ماء الوجه. هذه السنن التي ذكرها المؤلف ولعله يقصد يعني بقوله الزيادة في ماء الوجه أي المبالغة في غسل الوجه حتى ينقي يعني الأعضاء التي يكمل بها غسل الوجه، كما استرسل من اللحية. قال: وتخليل اللحية الكثيفة من سنن الوضوء، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا من السنن. فلو مسح الأذنين ببلل اليدين من مسح الرأس أجزأه ذلك، ولا يشترط، وإنما هو من السنن. وتقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، ومجاوزة محل الفرض في الغسل للعضو فيغسل إلى ما فوق المرفقين، يعني يشرع في الساعد، ويغسل إلى ما فوق الكعبين يعني يشرع في الساق. هذه المبالغة أو المجاوزة لمحل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة. فالأولى هي المفروضة المطلوبة، والثانية والثالثة سنن. فلو اقتصر على الأولى أجزأه بشرط الإنقاء واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، أي أنه لا يقطع النية أثناء الوضوء كأن يعرض له عارض وينوي ترك الوضوء، فإذا انتهى هذا العارض رجع يكمل. في هذه الحالة استصحاب النية من الفقهاء ما يرى أنها شرط في صحة الوضوء، استصحاب حكمها، والإتيان بها عند غسل الكفين يعني عند البدء بالوضوء، ما يؤخرها حتى إذا شرع في الوضوء نوى، والنطق بها سرا. أما النطق بالنية فلم يرد إلا في الإحرام، ولا يشترط أن ينطق بها سرا، وكأنه يقصد رحمه الله أنه ينوي بها بقلبه، لكن النطق هذا لا يكون إلا باللسان. قال: ومن سنن الوضوء قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. لكن إذا عجز عن غسل الرجلين فلا مانع أن يعينه بعض أهله، وإن عجز عن غسل بعض أعضائه غير الرجلين أيضا فله أن يستعين بمن يعينه، كان يكون مثلا مشلول فلا يستطيع غسل اليد الصحيحة بالمشلولة، فلا مانع أن يساعده، فالضرورة تقدر بقدرها. قال: ويجوز في باب المسح على الخفين، يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الممسوح عليه، سواء كان شرابا أو موقا أو نحو ذلك مما يمسح عليه، أو عمامة، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا من شروط المسح على الخفين، وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما، فلا تكون مسروقة ولا مغصوبة ولا من جلد، قال إباحتهما وطهارة عينهما، ألا تكون من جلد حيوان غير مأكول اللحم، أي من حيوان نجس كجلود السباع ونحو ذلك، وعدم وصفهما البشرة، هذه شروط الممسوح عليه، وهي الخرق التي تلبس على الرجلين كالشراب ونحوها. فيمسح المقيم والمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. فجعل المسافر العاصي بسفره غير مترخص برخص السفر، لأنه سفر معصية، كمن سافر لغرض معصية كالزنا والعياذ بالله، أو سافر ليترخص من أحكام الإسلام كشرب الخمر أو نحو ذلك، فما دام أن السفر يعني فيه معصية أو من أجل معصية فإنه لا يترخص برخص الإسلام، لا يفطر فيه ولا يمسح فيه أكثر من يوم وليلة. أما المسافر لطلب العلم أو لعمرة أو للتجارة أو لزيارة أخ له في الله أو غير ذلك من الأغراض المباحة، فإنه يمسح في سفره 3 أيام بلياليهن في الطهارة الصغرى. أما الكبرى فلا بد من خلع الممسوح واغتسال غسل البدن جميعا. قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. إذا كان الإنسان بدأ المسح وهو مقيم ولو لصلاة واحدة ثم سافر، فإنه يمسح مسح مقيم، أو بدأ المسح في السفر قبل أن يصل إلى بيته ثم أقام وصل إلى منزله ولو بعد مسح صلاة واحدة، فإنه يمسح مسح مقيم. أو شك في العدد وهو مسافر، شك في عدد المدة، سواء كان مسافرا، إذا كان مسافرا فإنه يمسح مسح مقيم، فهذا هو الأحوط. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. صفة المسح أن يمسح على ظهر القدم، يبدأ من الأصابع إلى الساق، ويكون صفة المسح يبل يده بالماء ثم يمسح على ظهر القدم من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، وكل قدم يمسحه بيده المقابلة، فيمسح اليمنى باليمنى ويمسح اليسرى باليسرى. ولا يشرع ولا يسن مسح باطن القدم، يعني أسفله ولا عقبه. هذه صفة المسح على الخفين وشروط الممسوح والمدة التي يمسح فيها، فإذا أحدث حدث أكبر انتهى مدة المسح، وجب عليه أن يخلع ويتطهر طهارة الكبرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.